إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أمر من الله عز وجل بملازمة عبادته حتى يأتي الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال سالم أي ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: اليقين الموت. قال الله عز وجل: عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين. اليقين هو الموت. وفي حديث أم العلاء الأنصارية في صحيح الإمام البخاري، لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير. فالمراد باليقين الموت. ويستدل بهذه الآية أن الإنسان ما دام عقله باقيا فإنه يجب عليه أن يقوم بالعبادة، حتى وإن أصابه المرض فإنه لا يترك عبادة الله عز وجل الواجب عليه إلا إذا عجز، فيأتي بما استطاع، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن الخطأ الفاحش أن من الناس إذا مرض من يترك صلاته بسبب المرض، بحجة أنه يقضيها إذا شفي، أو إن مات صلى عنه من يصيله من يصيبه. وهذا فهم خاطئ، فإن الواجب على المسلم أن يؤدي العبادة. فالصلاة إن عجز عن الوضوء تيمم، وإن عجز عن التيمم صلى على حاله، إن استطاع أن يستقبل القبلة فعل، وإن لم يستطع فما عجز عنه سقط عنه. وفي هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيها رد على الملاحدة الذين يقولون إن العبد إذا وصل إلى المعرفة فإنه تنقطع عنه التكاليف. قال: وهذا كفر وضلال وجهل، أو كما قال رحمه الله: فأعظم الناس معرفة بالله هم أنبياؤه، وأعظمهم معرفة بحق الله عز وجل هم الأنبياء، ومع هذا استمروا على عبادة ربهم حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي أمرني ربي بطاعته وعبادته التي من أهمها الصلاة والزكاة مدة حياتي. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على طاعة ربكم في حال صحتكم وسلامتكم، فإن الله عز وجل أجرى عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالمؤمن يلازم عبادة ربه ولا ينقطع عن طاعة الله. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله، أي أنه ما دامت الحياة فيه وما دام العقل باقيا فإنه يجب عليه أن يستمر في طاعة الله، ولا ينقطع عنه التكليف إلا بالموت، ولا تنقطع أعماله إلا بالموت، لا ينقطع التكليف إلا بذهاب عقله وبموته، فيستمر على طاعة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي لفظ للبخاري: إما محسن فلعله يزداد، وإما مسيء فلعله يستعتب. فالمؤمن يستمر في طاعة ربه، وليست العبادة مختصة بموسم من المواسم. فمن الخطأ الكبير أن الإنسان إذا جاء رمضان جاهد نفسه وقام بطاعة ربه، فإذا انقضى رمضان ترك العبادة أو فتر فيها وقصر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصحه الإمام الوادعي رحمه الله. لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، ولكل شرة فترة يحصل له فتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في رمضان يجاهد الإنسان نفسه، فتجده يقرأ المصحف تلو المصحف، ويقوم من الليل، وربما قام في الليلة الواحدة بعدد من الأجزاء، وهكذا يكثر الصدقات ويحافظ على الجماعات. فإذا خرج رمضان وأصابه الفتور من البلاء عليه أن ينقطع أو أن يترك الطاعة ويتحول إلى المعصية، هذا هو الهلاك. أن يستبدل بدل القرآن الأغاني، هذه مصيبة. بدلا من أن كان ممن يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة ينام عنها، من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. بدلا من أن كان في رمضان يمنع نفسه الطعام والشراب الحلال، بعد رمضان يأكل الحرام. كان في رمضان يغض بصره عما حرم الله، فبعد رمضان عاد إلى النظر إلى المعاصي والمحرمات. من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فلهذا ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على الاستمرار في الخير. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج سفرا يقول من جملة دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي لفظ من الحور بعد الكون، ومن دعوة المظلوم. رواه مسلم من حديث عبد الله بن سرجس. قوله أعوذ بك من الحور بعد الكون أو الكور، أي أعتصم بك من الرجوع عن الطاعة إلى المعصية، أو من الرجوع عن الإيمان إلى الكفر، أو من الرجوع عن الاستقامة إلى الانحراف والزيغ. أعوذ بك، ألتجئ بك وأعتصم من الحور بعد الكور. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فكيف إذا كان الإنسان ممن يداوم على صلاة الجماعة وهي واجبة وقيام الليل مستحب، فيكون ممن كان يحافظ على الصلاة مع الجماعة فترك صلاة الجماعة، ممن يحافظ على تلاوة القرآن فأعرض عن تلاوة القرآن؟ هذه خسارة، وهذا فتور وضعف، وربما تسلط الشيطان على الإنسان فأغواه وأبعده عن الخير عياذا بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمسلم يداوم على طاعة الله. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. أدومه وإن قل، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه. فالثبات الثبات على الأعمال الصالحة. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتزود من الطاعات قبل الممات، وشهر رمضان يستفيد منه المؤمن قوة في إيمانه وتحقيقا للتقوى، يستمر بعد ذلك نشيطا في طاعة الله حتى يأتيه الموت. فالإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فليستعد بطاعة الله أينما كان وفي أي وقت وفي أي زمان. وطاعة الله لا يأتيك معها إلا انشراح الصدر وراحة البال وهكذا السعادة، فهذا مضمون لك من رب العالمين سبحانه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، الأعمال الصالحة آثارها وثمراتها على العبد عظيمة ونافعة له في الدنيا وفي الآخرة. وربنا عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. استقاموا أي استمروا على طاعة الله ولازموا طاعة الله. فقد كنت في رمضان ممن جاهد نفسه على قراءة القرآن، فاستمر على ذلك. عباد الله، لو أن إنسانا زرع أشجارا وتعاهدها بالسقي فإنها تنمو حتى تكبر وتثمر، وإذا ترك سقيها ضعفت وذبلت وربما يبست. وهكذا إيمانك يزيد بطاعة الله، ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان والاستمرار على الخير مداومتك على تلاوة كتاب الله. فاجعل لنفسك حظا من كلام الله، لا يمر عليك يوم وأنت تفتر فيه عن تلاوة القرآن، على الأقل جزء من كتاب الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن كل شهر. فمعناه لا يمر بك يوم إلا وأنت تقرأ جزءا، وإن استطعت أن تزيد على ذلك فافعل. والله لن يذهب وقتك سدى، بل هو في أجر وطاعة وبركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فإذا داومت عليه جعل الله لك بركة في حياتك، بركة في أولادك، بركة في رزقك، بركة في حياتك ومماتك، نفع عظيم. فلازم كتاب الله. وإذا رأيت الإنسان يضعف ويفتر ويتخلف عن الجماعات ويفتر في الطاعات، فإن من أعظم أسبابه إعراضه عن القرآن وهجره لكلام الله. وإذا رأيت الإنسان يستقيم ويستمر على الطاعة في العام كله، فمن أعظم أسبابه مداومته وملازمته على تلاوة كتاب الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سماه الله روحا كما قال أهل العلم لأنه غذاء للأرواح. فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يصبر اليوم والليلة بغير طعام وشراب، لا بد من تغذية بدنه، فكذلك قلبه وإيمانه بحاجة إلى تغذية الروح بكلام الله. وهكذا عباد الله، جهد المؤمن نفسه في رمضان على المحافظة على صلاة الجماعة، فلا يفتر بعد ذلك. لا تكن في ممن كان في رمضان في الصفوف الأولى في صلاة الفجر، وفي غير رمضان ممن هو على فراشه نائم يبول الشيطان في أذنيه عياذا بالله. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من عقوبة البرزخ أن يرمى الإنسان بصخرة في رأسه حتى ينثلق وينكسر، وعلى هذا الحال في قبره إلى أن تقوم الساعة. من هذا؟ قال: هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كنت في رمضان ممن يحافظ على النوافل، احرص عليها بعد رمضان، فنوافل العبادات سبب لتكميل ما نقص من الفريضة. والنوافل ليست مختصة بالصلاة، فالصلاة لها نوافل، سواء كانت الرواتب 12 أو كانت صلاة الضحى وقيام الليل أو تحية المسجد عند دخول المسجد أو صلاة ركعتين بعد الوضوء، هذه نوافل. ونوافل الزكاة، الصدقة، صدقة التطوع، ونوافل الصيام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها، رمضان 10 أشهر و6 أيام بشهرين، فكان كمن صام السنة كلها لمحافظته على 6 أيام بعد صيام رمضان. ومن كان عليه قضاء فليبدأ به قبل صيام 6 حتى ينطبق عليه الحديث وينال الأجر. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر رمضان و3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. وهكذا قال: صيام شهر رمضان و3 أيام من كل شهر صيام الدهر 3 أيام. إن استطعت 13 و14 و15 فهو أفضل، وإن لم تستطع وكان شاقا عليك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صم من كل 10 أيام يوما ولك أجره 9. هذا لا يشق على الإنسان لو استعان بالله. إنما الذي يثقل العبادة الذنوب والمعاصي، لأنها أوزار تحول بين العبد وبين سيره، بينه وبين ربه وطاعة ربه، في سيره إلى الله يسير مثقلا بذنوبه. ولهذا قال بعض السلف: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. قيدتك خطيئتك الذنب والمعصية يثقل الطاعة. وهكذا كنت في رمضان مستمرا على قيام الليل وتحافظ على صلاة التراويح، هذه فضيلة وهذه نعمة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فداوم على قيام الليل، وأفضله أن تصلي 11 ركعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فإن لم تفعل فصلي ما استطعت، فإن الركعة الواحدة مجزئة عن قيام الليل، والثلاث أفضل منها، والخمس أكثر، والسبع 9، وأفضله 11. داوم على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يحبك الله إذا داومت على هذه النوافل بعد أداء الفرائض. وإذا أحبك الله عصم سمعك وبصرك وجوارحك واستجاب دعائك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما أعظمها من ثمرات ومنافع عظيمة سبب محافظة الإنسان على النوافل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلم لما قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود. والعلماء يقولون، منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه: من ترك قيام الليل فهو رجل، من ترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. يشددون في ذلك، وربما بلغ بعضهم في السن فوق 70 و80 ويقول متحسرا على حياته وعلى نشاطه وقوته وشبابه: صرت الآن لا أستطيع أن أقوم الليل إلا بسورة البقرة وآل عمران. الله أعلم قبل ذلك ماذا كانوا يقرؤون. فمنهم من كان يقرأ القرآن في ليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التخفيف. لكن داوم على العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولو أن تقرأ صفحة في الركعة الواحدة، ولو أن تداوم بعد صلاة العشاء إن عجزت أن تقوم في الثلث الأخير من الليل، تصلي بعد العشاء أو قبل النوم وفي الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل فداوم على قيام الليل. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلنداوم على الطاعات ولنستمر، وهذا كما ذكر أهل العلم من علامة قبول الطاعة الاستمرار في الطاعة بعدها. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وعباداتنا، وأن يرزقنا الاستمرار على طاعته، وأن يثبتنا على هذا الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا تلاوة القرآن والأعمال الصالحة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان. نسأله سبحانه وتعالى أن يعذب اليهود وأن يعذب النصارى والمتآمرين على الإسلام والمسلمين وأذنابهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.